بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قال: قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، يعني صاحب القرآن يعمل بالقرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة حين سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. قال: إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، فضلا عن أن يقع في المحرم في الاكتساب الحرام. شريف النفس مترفعا على الجبابرة، وليس المراد أنه يتكبر، ولكنه لا يخضع لهم، لا يخضع لهؤلاء الجبابرة وأصحاب الدنيا وأرباب المعاصي، لا يبالي بهم، يعتز بما عنده من القرآن، مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. وصاحب القرآن إن لم يكن صاحب سكينة ووقار وأخلاق وعمل، ما انتفع بالقرآن، وسواء كان طالب العلم عموما أو حافظ القرآن. قال: فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. وهذا الأثر عند البيهقي في الشعب، وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه: ارفعوا رؤوسكم، أي بالقرآن والعلم السنة، وتسابقوا إلى الخير، ولا تكونوا عيالا على الناس. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وخلاصة هذا أنه يعمل بالقرآن ليلا ونهارا، يطبق ما آتاه الله جل وعلا. وقد تقدم في حديث مسعود بن عمر: رجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية القرآن، فهو يقضي بها ويعلمها، علم وعمل ودعوة وتعليم. وهذا الأثر عن ابن مسعود لا يصح، لأنه من طريق المسيب ابن رافع عن ابن مسعود ولم يسمع منه، ولكن معناه الصحيح أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون كعامة الناس في أخلاقه وعبادته واستقامته. فإذا رأيت حافظ القرآن لا فرق بينه وبين الباعة في الأسواق وعاد الناس الذين لا شأن لهم في العلم والقرآن، فاعلم أنه ما استفاد من القرآن ولا انتفع به. فصاحب القرآن هو أولى الناس بالمكارم، وأولى الناس بالأعمال الصالحة، وأولى الناس بالمسابقة إلى الطاعات في كل أبواب الخير. هذا هو الذي انتفع من العلم وانتفع من حفظ القرآن. قال: وعن الحسن رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وهذا المحققة تقول: لم تجد هذا الأثر بسنده، إنما ذكره النووي هنا وذكره في مقدمة المجموع. ولكن هذا هو حال السلف، حال الصحابة، وحال أئمة التابعين من أهل العلم والدين، أنهم ما أخذوا القرآن بإهمال، وإنما علموا أنهم هم المعنيون بما يحفظون وبما يقرؤون وبما يدرسون، فكانوا يطبقونه، حتى أنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات في حفظها وقراءتها ودراستها إلا وعملوا بها. قال: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. وهذا ثابت، كلاهما ثابت عن الفضيل بن عياض في أخلاق القرآن للآجري والحلية لأبي نعيم بسند صحيح. وهذه أخلاق صاحب القرآن: لا يخضع لأهل الدنيا، ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، وأيضا يترفع حتى عن بعض المباحات، لأنه ليس كعادي الناس. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى مجرد التطلع فضلا عن السؤال ومد اليد والخضوع والتذلل لأصحاب المال والدنيا والجاه، لا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونهم، مع أن الخليفة والوالي عليه حقوق لرعيته، ومنهم حفاظ القرآن ومنهم العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا مد منه. ولكن ينبغي لطالب القرآن وللعالم أن يترفع حتى عن الخليفة، فلا يهين نفسه فيذهب إليه طالبه بالمطالب. وأسوأ من هذا وأردأ أن يستعمل القرآن لكسب الدنيا، أو يجعل طلبه للعلم سببا لسؤال الناس، فإذا ذهب يبيع أو يشتري يبدأ بمقدمة طويلة عريضة: وأنا مسكين، وأنا طالب علم، وأنا أحفظ قرآن، وأنا في مسجد. هذا من إهانة العلم لا من صيانته، حتى أن ذاك الذي سيعطيك يقع في نفسه أن صاحب القرآن هذا درويش، فينفر عن حفظ القرآن وعن طلب العلم. يقول: إذا كان طالب العلم هكذا يأتي يشحت، ما نريد أن نكون طلاب علم، أبقى على ما أنا عليه أحسن. كان الحسن البصري رحمه الله إذا ذهب السوق ليشتري فعرفه بعض الذين يبيعون ترك الشراء وانصرف من السوق، خوفا أن يجاملوه أو ينقصوا له في السعر، لأنه الحسن البصري إذا عرفوه يهرب من السوق. وهكذا يذهب إلى كلما ذهب في عمل أو معاملة أو شيء يبدأ بهذا المقدمة: أنا طالب علم، كيف حال فلان؟ قال: والله مسكين هذا طالب علم. هذا إهانة للعلم وإهانة للقرآن، بل ينبغي أن يرفع رأسه، فإن عنده أعظم كنز، ما هي هذه الدنيا والمناصب مقابل ما عنده من العلم. كان السلف تعرض عليهم المناصب فيأبونها، ويرون أن ما هم فيه أعظم وأجل من تلك الدنيا والمناصب والمال. سفيان الثوري دعاه الخليفة لينصبه قاضيا، فجلس يهرب من بلد إلى بلد، ولما عثر عليه ودعاه وصل إلى مكان الخليفة فأظهر أنه مجنون، يعني تصرف بعض التصرفات حتى يصرف الخليفة النظر عنه. فقال الخليفة يحدثه عن الخلافة أو عن القضاء أو العمل الذي يريد أن يوليه إياه، ويقول له: ما أحسن فراشكم هذا، انظر في الفراش، يقول: ما أحسن هذا الفراش، حتى يظن الخليفة أن هذا فيه خلل في عقله، ثم جعل يقول بيبول بيبول، يريد يخرج يبول. فقال الخليفة: ما هذا الذي أدخلتم علي؟ أخرجوه. فسلم الله سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث من أن يفتن بالدنيا. فصاحب القرآن يتنزه حتى عن بعض المباحات، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن يظهر عليه أثر العلم وأثر القرآن في أخلاقه، حتى في مشيته، حتى في مخاطبته، حتى في ضحكه، حتى في لباسه. إذا رأيت حافظ القرآن وهو لابس بنطلون وحالق للحية، هذا ممن يهين القرآن. أين القرآن وهو على هذا المنظر المزري؟ لا تفرق بينه وبين النصراني أو اليهودي، وما تدري إلا ويقولون هذا حافظ القرآن بالقراءات العشر، وعنده صوت جميل وهو يعمل شمه أو يخزن أو في منظر سيء. هذا من إهانة القرآن، من إهانة العلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هذا الباب، الفصل الأول: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، سواء كان في بذله وتعليمه أو حتى في الرقية على المرضى، فإن من الناس من يتخذ القرآن مهنة للتكسب به، بل في بعض البلدان بعضهم لا يخطب إلا بمال، ولا يدرس إلا بكذا، ولا يصلي إلا بكذا، الخطبة $50 والدرس $20-$30، صلاة التراويح مثلها الركعة بكذا، وهكذا آخر يقرأ على المرضى الجلسة $50,000 يمني، وإذا خرج الجني $100,000، وهكذا. فيتخذ القرآن معيشة يتكسب به. قال: فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه. وهذا حديث صحيح عند الإمام أحمد وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. فالقرآن يقرأ ويعمل به كما أراد الله جل وعلا، لا إفراط ولا تفريط، لا يتخذ مهنة ليأكل به ويجمع المال، ولا يهجر القرآن ويترك أحكامه ويترك التطبيق له، ولا يتجاوز أيضا في القرآن فيستدل به على الباطل، يستدل به على الباطل فيحرم على الناس ما أحل الله جل وعلا لهم، أو يحل لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا جفاء ولا غلو، وإنما يؤخذ القرآن فيحفظ ويعمل به ويطبق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. القرآن يبتغى به الجنة، فالذي يتعجل الدنيا بالقرآن أو بالعلم هذا خسران، ترك ما لأجله أنزل الله عز وجل القرآن، وهو السعي إلى الحصول على الجنة والدار الآخرة، ويتعجل شيئا من الدنيا وحطامها بالقرآن. وهذا يعتبر من أعظم الغش، فهو أشد من الذي يغش الناس في البيع والشراء والطب والهندسة والبناء وغير ذلك. الذي يغش الناس في أمور الدنيا هذا محرم، من غشنا فليس منا، لكن الذي يغشهم في القرآن وفي دينهم هذا أعظم. فبعض الناس بسبب انتشار الجهل ورسوخ الناس فيه يغترون ببعض من عنده شيء من القرآن. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، القدح هو السهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوس، يقال للسهم أول ما يقطع وينحت نعم يسمى قدحا. وهذا الحديث يعتبر من أعلام النبوة. قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يريدون به عرضا من الدنيا ولا ينتظرون الأجر والثواب في الدار الآخرة على حفظ القرآن. وقد تقدمت بعض الأدلة على فضل القرآن وحفظه وما فيه من الثواب. كل ذلك الثواب هذا الصنف من الناس لا يفكرون فيه، وإنما يتعجلون ما ينالونه في الدنيا من النوال والمال وحطام الدنيا، يهتمون بقراءة القرآن ويجيدونه. وربما تجد بعضهم يقولون هذا عنده القراءات العشر والقراءات الصحيحة والشاذة، يحفظها بإتقان ويقرأ بها، وعنده أصوات، ما هو صوت، عنده أصوات جميلة في قراءة القرآن، لكنه يتعجل بها حطام الدنيا، لا يريد بها الله والدار الآخرة. هذا من أعلام النبوة، فهذا موجود في زماننا وبكثرة، موجود في زماننا وبكثرة. فتجد بعضهم لا يسمع بمأتم في مكان إلا ويذهب يقرأ من أجل أن ينال شيئا من المال، من مأتم إلى مأتم ومن عزاء إلى عزاء في بعض البلدان. تجد بعض المقرئين المشهورين الذين يسمع بهم قالوا هذا يقرأ في العزاء، كلما حصل موت في حارة في مكان دعوه يقرأ ويعطونه شيئا من المال مقابل تلك القراءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث صحيح، حديث جابر عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، وفيه تزكية للصحابة رضي الله عنهم أصحاب الصدر الأول، فإنهم ما كانوا يقرؤون لهذه الأمور الدنيوية، ولهذا حثهم على قراءة القرآن. اقرأوا فالأمور تتغير وتتبدل وتخرب النيات، وسيأتي أناس ليس لهم هم إلا الدنيا، حتى الدين والقرآن يسخرون من أجل الدنيا. قال: ورواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة أو نحوها. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، يعني قرأ قرآن وبعد ما انتهى من القرآن قال: أنا محتاج، مثل ما يصنع بعض الشحاتين، يبدأ: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله، ويسرد كذا كذا من الآيات وكذا كذا من الأحاديث، وبعد ذلك يقول: أنا ما عندي إيجار، أخرجوني من البيت، عندي خمسة من الأولاد، عندي كذا عندي كذا. قال: ثم سأل فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا إسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن هذا الفعل مذموم، أن يتخذ القرآن لكسب الدنيا، هذا فعل مذموم للأدلة المتقدمة في حديث عبد الرحمن بن شبل وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد: لا تأكلوا بالقرآن، لا تأكلوا بالقرآن. ولم يكن هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن هذا موجودا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أنزه الناس وأتقى الناس وأبعد الناس عن استعمال القرآن لكسب الدنيا. فطالب العلم يجب عليه أن يحذر من هذه المزالق، فإنه لن ينتفع بالقرآن، ويوشك أن ينسى القرآن وربما ينحرف عن الدين. ماذا ينفع لو حفظ بعض الآيات وقد انحرف عن الإسلام بسبب هذه المعاصي؟ وأما أخذ الأجرة هذا نؤجل للدرس القادم.